انه كان يقص احلامه على اخواته، يقول لهم الاحلام بتاعته، واحلامه كانت اعلانات الهيه. احلام يوسف كانت مظبوطه، كانت اعلانات الهيه، وكانت هي السبب في كل التجارب التي تعرض لها. والمسيح جاء شاهدا للحق واعترف الاعتراف الحسن، الله لم يره احد قط. هنا بنعمل السبب من الاعلانات التي كانت تعلن ليوسف، الله لم يره احد قط. الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو صدق. والمسيح نفسه قال كده، لاني لم اتكلم من نفسي، لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصيه ماذا اقول وبماذا اتكلم. يوحنا 12:49. اما النتيجه زي ما اخوات يوسف حسدوه وكانوا عاوزين يموتوه بعدين بعوه، هكذا كانت النتيجه ان المسيح طلبه اليوم. يوسف احتال عليه اخوته ليموتوه ليقتلوه، فلما ابصروه من بعيد قبل ما اقترب اليهم احتالوا له ليموتوه. ده كلام سفر التكوين 37:18-20. يقول فلما ابصروه من بعيد قبل ما اقترب اليهم احتالوا له ليموتوه، فقال بعضهم لبعض هو ذا صاحب الاحلام قادم، فالان الم نقتله ونطرحه في احد الابار ونقول وحش رديء اكله فنرى ماذا تكون احلامه. نفس الكلام ده يتمشى مع ما قاله المسيح في مثل الكرم والكرامين الذي قدمه المسيح. والوارد في متى اصحاح 27:37-39 الناس الكرمين الاشرار دول. قال لهم اسمعوا مثلا اخر، كان انسان رب بيت غرس كرما واحاطه بثياب وحفر فيه معصره وبنى برجا وسلمه الى كرامين وصار. ولما قرب وقت الاثمار ارسل عبيده الى الكرامين لياخذ اثماره، فاخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا، ثم ارسل ايضا عبيدا اخرين اكثر من الاولين فتعلوا بهم كذلك. فاخيرا ارسل اليهم ابنا قائلا يهابون ابن. واما الكرامون فلما راوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلموا نقتله وناخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. نفس الكلام اللي قالوه إخوات يوسف هو الذي أورده المسيح في مثل الكرم والكرام. يوسف ظلم سواء من إخوته أو من بوتيفار وزوجته ولم يشكو أو يتضمر. إحنا ما قريناش في الكتاب المقدس إن يوسف تذمر أو صدر عنه شيء زي كده. والمسيح ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح. أشعيا 53 إخوة يوسف عروه من قميصه وغمسوه في الدم، لأن خدوه وقالوا ليعقوب إن واحد كذب، آدي القميص بتاعه لأن القميص بتاعه متعصب الدم. إخوتي تعروه من قميصه وغمسوه في الدم، واليهود الذين طلبوا مقدسنا عروه من ثيابه وألبسوه ثوبا أرجواني. والأرجواني ده لون ايه؟ لون الدمس. إخوة يوسف باعوه للإسماعيليين، إسماعيليين يعني عرب يعني ناس إسماعيل. والرب يسوع بيع بثلاثين من الفضة وأسلم إلى أيدي الأمم، إسماعيليين في الأمم. ويهوذا أخو يوسف، يهوذا أخو يوسف هو الذي أثار ببيعه. أنتوا عارفين في الأول راحوا من الجليل القدس كبير فارغ وقال خلاص بقى يكبر كده لغاية ما ينام، وبعدين لقوا قافلة من الجماعة العرب الإسماعيليين دول، فيهوذا اقترح عليهم أن نسيبوا المدي، احنا عاوزين نخلص منه نبيعه للناس القافلة دي، فراحوا مطلعينه من القدس من البيت وبعوه. المهم ان يهوذا هو صاحب الاقتراح في البيع، ويهوذا الإسخريوطي، يهوذا ويهوذا هو الذي تآمر على بيع المسيح. يوسف الابن المحبوب صار عبدا في أرض غريبة اللي هي مصر، والمسيح له المجد أخلى ذاته آخذا صورة عبد. جرب يوسف من امرأة بوتيفار وافترت عليه زورا وكذبا، هكذا المسيح ايضا اتهمه اليهود زورا وكذبا. سجن يوسف من اجل الحق، من اجل الفضيلة، وامضى في السجن 3 سنين، ودفن المسيح في القبر الذي يرمي إليه السجن. دفن المسيح في القبر من أجل حياة شعبه 3 أيام. سجن مع يوسف في السجن 2 شخصين، رئيس السقاة بتاع فرعون ورئيس السبتين، عفي عن أحدهما وأعدم الآخر، كذلك المسيح طلب معه لصان، خلص واحد هو الأيمن وهلك الآخر وهو الأيمن. خرج يوسف من السجن مدبرا للأجساد، انتوا عارفين ان الاثنين دول رئيس الشقاة ورئيس السباجين هم في السجن حلمه، كل واحد حلم حلم، وبعدين يوسف فصل لهم من أحلامه، قال للرئيس السقاة انت فرعون هيرجعك تاني لمكانك وضعك، والتاني قال له ان فرعون هيموت، والكلام ده تم حرفيا. فما ده الحلم بتاع فرعون واحتار فرعون مين اللي فسر له الحلم ده، قام رئيس السقاة قال له انا تذكرت ده كان في واحد في السجن وانا حلمت وفسر لي الحلم وطلع مظبوط، والراجل رئيس الخبازين حلم الحلم فسروا له وطلع مظبوط الكلام بتاعه. فراح فرعون بعث وجاب يوسف في السجن، وزي ما انتم عارفين ان خلاه الشخصية الثانية بعد منه، ويبتدي يجمع الغلة في مدة 7 سنين عشان 7 سنين يصح. فخرج يوسف من السجن مدبرا للأسباب، ده هو اللي كان بيوكل الناس، وخرج المسيح من القبر ملكا على الأرواح. كان يوسف ابن 30 سنة لما وقف أمام فرعون مصر ليصير مدبرا على أرض مصر، والمسيح بدأ خدمته الفرازية في سن 30. فرعون سمى يوسف فقنات فعنيس في 41-45، فقنات فعنيس. فقنات فعنيس معناها مخلص العالم او قوت الحياة او معلن الاسرار. بعض العلماء قالوا الكلمة دي سفنات تعنيح من أصل عبري، إذا أخذناها من أصل العبري يبقى معناها مخلص العالم أو معلن الأسرار، وقالوا فريق ثاني إنها من أصل مصري أصل فرعوني معناها قوت الحياة. وعلى أي الحالات سواء مخلص العالم أو قوت الحياة أو معلن الأسرار، فالمسيح هو قوت المؤمنين والخبز الحي النازل من السماء ومخلص العالم. كلنا عارفين بعد كده أما حصل جوع في الأرض وقوات يوسف جمع عشان ياخدوا قمح من مصر، وإزاي اتلاقوا يوسف واترعبوا أول ما كشف لهم عن شخصيته. ارتاع إخوة يوسف حينما كشف لهم عن شخصيته وتذكروا إساءاتهم إليه، والمسيح في مجيئه الثاني سوف يرتاع الأسرار منه وتنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. رؤيا 1:3. يوسف صفح عن إخواته الذين اضطهدوه ظلما، والمسيح غفر لصالحيه، اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. يوسف تزوج بأجنبية من مصر، يعني مش من شعب إسرائيل، هي أسناد بنت صوفي فارع الكاهن في مصر. والمسيح الذي رفضته خاصته اللي هم اليهود أخذ عروسا من الأمم، اللي هي أخذ عروسا من الأمم. لقد عال يوسف الأمم واليهود، لأنه كانوا بيقولوا من كل البلاد ياخدوا أمر، حصلت مجاعة. لقد عال يوسف الأمم واليهود على السواء من الخبز المادي، والمسيح سيعترف له الأمم واليهود على السواء باستبقاء حياته. ننتقل لمثل آخر هو موسى. يعتبر موسى رمزا للمسيح من وجوه كثيرة، فهو مخلص شعب من العبودية، وهو وطيب، وهو مشترع صاحب شريعة، وهو نبي. نبتدي نمسك بعض النقط اللي فيها بيتشابه مع المسيح. أولا الأمور التي أحاطت بطفولته، فرعون ملك مصر أمر القابلتين الديتين الديات الاثنين العبرانيات اللي كانوا بيولدوا الستات اليهوديات، أمرهم فرعون بقتل كل الذكور الذين يولدوا في إسرائيل، ومع ذلك عاش موسى وعارفين قصة ازاي عاش. وهيرودس ملك اليهود امر بقتل كل الذكور الاطفال في بيت لحم حيث ولد المسيح حتى يضمن ان يكون المسيح الطفل واحدا منهم، ومع ذلك عاش. ففي ظروف متشابهة احاطت بطفولة موسى والمسيح. موسى عارفين ان تبنته بنت فرعون واخذته في السرايا قصر فرعون، وقعد لغايه سن 40 سنة. موسى عاش 120 سنة متقسمه على 3 مراحل، كل مرحلة 40 40 40، قعد لغاية 40 سنة في خط فرعون، قعد في البرية 40 سنة، قعد 40 سنة في سيادة شعب الله، من وقت ما طلعه من مصر وهو يقود في البرية. موسى لما كبر يقول عنه معلمنا بولس العبراني 13:24 أنه أبى أن يدعى ابن فرعون، مع أنه كان ممكن يبقى وريث لعرش مصر. والمسيح في إحدى المرات إذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده، يوحنا 6:15. لقد فضل موسى أن يذل مع صعب الله على أن يكون متنعما في قصر فرعون، عبرانيين 13:25. والمسيح من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخير، عبرانيين 12:2. بني إسرائيل بعد ما طلعوا من مصر يعني حاربوا شعب اسمه عماليق، لانه كان يعني عماليق. في حرب شعب اسرائيل مع عماليق وقف موسى على اعلى السله باسطا يديه مثال الصليب، وفضل كده كل ما ايديه تترسي مش قادر لانه في السن اسرائيل ينهزم. وبعدين جابوا 2 حور وهارون كل واحد رفع ذراع كده حتى انتصر اسرائيل. نقرا الكلام ده في خروج 17:8-13. كانت هي الوسيله الوحيده للنصره، وهكذا فاننا ننال الغلبه بواسطه المسيح المصلوب الباسط يديه على الصليب. الحمد لله النهارده عطيه عيد الصليب، ننال الغلبة على عماليق الروح اللي هو إبليس بواسطة صليب المسيح. لقد خلص موسى الشعب من عبودية فرعون والمصريين، والمسيح خلص البشرية كلها من عبودية فرعون الروح أي إبليس. على أن هناك أوجه خلاف بين موسى والمسيح في عبرانيين 3:5-6 يقول السفير بولس: موسى كان أمينا في كل بيته كخادم شهادة للعبيد أن يتكلم به، وأما المسيح فكإذن على بيته. ده خدام وده صاحب البيت. موسى أخطأ، أما المسيح فهو وحده بلا خطيئة. لم يمت موسى عن خطايا شعبه، أما الرب يسوع فقد مات من أجل خطاياه. موسى عجز عن إدخال بني إسرائيل إلى أرض كنعان، أما المسيح فقادر أن يدخلنا إلى السماء ويعطينا ميراثا مع المخلصين بالإيمان باسمه. هنا أنا عاوز أقف. موسى الجبار رئيس الأنبياء اللي كلم ربنا وجها لوجه كما يقول سفر التثنية، ازاي ده يدخل الشعب للأرض الميعاد إلى أورشليم؟ في الحقيقة ده ترتيب ربنا. ليه؟ قال له أنت ما تدخلش الشعب، أنت مش هتقدر، انما اللي هيدخل الشعب يسوع. يسوع تلميذ موسى وخليفته، وده اشاره واضحه على ان شريعه موسى بتاع العهد القديم مش ممكن توصل لاورشليم السماويه، انما مين اللي دخل لاورشليم الارضيه؟ يشوع اللي هو يسوع، نفس الكلمة لغويا يشوع هي يسوع، هو اللي دخل أورشليم الأرضية الذي مثال ربنا يسوع المسيح، هو الذي يستطيع أن يقودنا إلى أورشليم السماء. نأتي إلى آخر حاجة، إنما أطول حاجة كرمز للمسيح هي رئيس الكهنة. كان هارون أخو موسى رئيس كهنة، رئيس الكهنة أيا كان، سواء كان هارون أو غيره، كان رئيس الكهنة رمز للمسيح رئيس كهنة الخيرات العتيدة. وهذا الأمر واضح كل الوضوح في الرسالة إلى العبرانيين. كان رئيس الكهنة في العهد القديم يرمز إلى المسيح من وجوه كثيرة كما سوف نرى. ارتديه في عبرانيين 3:1 يقول: من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية. لاحظوا رسول اعتراف، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته. هنا الرسول يقول عن المسيح انه رسول رسول وانه رئيس كهنة. ما معنى هذا الكلام؟ هل من فارق بين الاسمين رسول او رسول اعترافنا ورئيس كهنتنا او رئيس كهنتنا؟ طبعا في فارق. الرسول يقدم الله الى الانسان، الرسول يقدم الله الى الانسان، ورئيس الكهنة يقدم الإنسان إلى الله من خلال العبادة. بهذا المعنى دعي المسيح رسولا. احنا قلنا الرسول يقدم الله إلى الإنسان، من هذه الناحية دعي المسيح رسولا، لأننا ما كنا نعرف شيئا عن الآب. الله لم يره احد خص الابن الوحيد الجند الذي في حضن الاب هو خص. في عبرانيين 6:20 يتكلم القديس بولس عن المسيح فيقول: دخل يسوع كسابق لاجلنا طائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأب. إحنا سبق أن تكلمنا عن أول سبب لكل ملك صادق من المسيح، وقلنا أنه كان رمزا له. فماذا عن هارون أخو موسى رئيس الكهنة بتاع العهد القديم، ده رئيس كهنة في العهد القديم؟ هل كان هو الآخر رمز للمسيح؟ نعم، كان هارون وخلفاؤه أيضا مثالات للمسيح في خيمة الاجتماع. كان رئيس كهنة العهد القديم رمزا للمسيح حتى في ثيابه التي كان يرتديها، حتى في الهدوم مثل الكهنوت. ولأن رئيس الكهنة بتاع العهد القديم، أي رئيس كهنة، كان خاطئا أيضا، لم يكن يملك في شخصه المؤهلات اللازمة لأن يكون مثالا للرب يسوع. عشان كده الله جمله بالبهاء والمجد من جهة الثياب بتاعته بصورة رمزية، ودي اللي هنتكلم عنه. في خروج 28 عدد 2 نقرأ قول الرب لموسى: واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيه للمجد والبهاء. إذن فهذه الثياب الحفرية بتاعة رئيس الكهنة تشير إلى المجد والبهاء في شخص مقدس. يتكلم في خروج 28 عدد 4 عن الثياب الكهنوتية بصفة عامة، ثم نقرأ عنها بالتفصيل في سفر اللاويين إصحاح 8 من 7 إلى 9. يقول إيه؟ وجعل أي موسى عليه أي هارون، وجعل موسى على هارون القميص. شوفوا الحتت بتاعت اللبس، قطع الثياب الكهنوتية اللي كان بيلبسها في خيمة الاجتماع أو في الهيكل. أول حاجة القميص، ونطقه بالمنطقة، يعني لبسه المنطقة زي جلد عريض، ونطقه بالمنطقة. وألبسه الجبة، وجعل عليه الرداء، ونطقه بزنار الرداء وشده به، ووضع عليه الصدرة، وجعل في الصدرة الأوريم والتميم، ووضع العمام على رأسه، ووضع على العمام إلى جهة وجهه صفيحة الذهب الإبليل المقدس كما أمر الرب موسى. يمكن انتوا تقولوا يا اخويا ده ايه ده كل ده؟ ده كل حته من دي هتشوفوا فيها ايه؟ انتوا فاكرين المسيح ده يعني سهل شويه؟ امال احنا بنقول العهد القديم ايه؟ ده كل كلمه، كل حرف، كل حركه هتشوفوا دلوقتي كيف كانت، او كيف كان رئيس الكهنه في كل جزء من الثياب هي رمز المسيح. اول حاجه الامور، القميص ده أول حاجة تتلبس ويتلبس على اللحم، طول طويل أبيض يغطي رئيس الكهنة تماما من الرأس للرجلين، كان مصنوعا من الكتان. إنه يشير إلى طهارة ابن الله، كتان أبيض وكونه بلا خطيئة. والسلك كان مصنوعا من الكتان، والكتان يؤخذ من نبات، من نباتات الأرض، الكتان ده نبات. وكان بر المسيح جزئيا برا أرضيا، تنبأ أشعياء عن بر المسيح هذا فقال: نبتت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال، فننظر إليه ولا منظر فنستهي. أشعياء 53:2. الثوب الأبيض ده يحدثنا عن طهارة وقداسة الرب يسوع الذي قال عنه بولس: لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. عبرانيين 7:26. القميص الأبيض اللي بيرمز للطهارة ما كانش يتشال على اللحم، بيتلبس منه الجبة، كانت الجبة تغطيه، الجبة الجميلة ذات اللون الإسمنجون، الإسمنجوني سماوي، لون سماوي. إن هذا يشير إلى كمال ابن الله المخفي، الطهارة دي مخفية، الكمال المخفي لأن الجبة بتكتير. والمسيح أخفى لاهوته مدة وجوده بالجسد على الأرض. كان الرب يسوع في نظر اليهود مجسفا، وفي نظر الرومان دعيا أي محتالا، لأنه قال إنه ملك. دعنا القميص الكتان. اما الجبه اللي كان بيتلبس منها فكانت من اسمنجون لونها سماوي لون السماء، وعلى ازيالها رمانات، رمانه وجلابي وحاجات رمانات من اسمنجون. ده كل ده في الكتاب المقدس مش من الكتب، ده الايات كده. رمانات من اسمنجون وارجوان وقرم كل لون السماء وجلاجل من ذهب، ذهب خالص، بينها حواليها يعني بين كل واحدة والثانية، ده في حروف 28-33. وكان يتمنطق بمنطقة فوق الجبة لها نفس الألوان، حجام منطقة حروف 28-39. المنطقة الحجام الجلدي ده ما كانش جلدي يعني، انما يعني حاليا معروفه بالنسبه لحياه الرهبان. المنطقه في ثياب رئيس الكهنه كانت تشير الى بر وامانه ساديه، تشير الى بر وامانه ساديه. جبنا الكلام ده منين؟ باللفه، ما باللفه. اتعيا النبي في اصحاح 11 عدد 5 يقول: ويكون البر منطقة متنيه، المتنين هنا عند الوسط، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. المنطقة تشير إلى الاستعداد للخدمة والعمل، ولذا فقد قال المسيح لرسله: لتكن أحقاءكم ممنطقة وطرقكم موقدة وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم، سيدها متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويسكئهم ويتقدم ويحسن. لوقا 12:35-37. ماذا عن الجبة اللي بتغطي القميص؟ كانت الجبة لونها اسمنجون يعني أزرق سماوي، وبأزيالها التي عليها رمانات وجلاجل كما قلنا. من جهة الجبة من جهة لونها كانت ترمز للصفة السماوية التي لرئيس كهنتنا العظيم، يقول ايه في عبرانيين 4:14: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله. اذا لا عجب ان الهدوم تبقى لونها سماوي منقول، يشير الى ان رئيس كهنتنا الحقيقي منين؟ السماء. كانت الرمانات التي على ذيل الجبة تشير إلى الأقمار الروحية. وبولس في غلاطية 5:22-23 يتكلم عن ثمار الروح القدس، وفي حياة الرب يسوع نجد ثمار الروح الكاملة. أما الجلاجل التي من الذهب الخالص فكانت تعطي صوتا كلما تحرك رئيس الكهنة. طب من الذهب ليه؟ دي حاجة ليه ليه المجد ليه ايه؟ انما الجلاجل فايدتها ايه؟ تعطي صوت كلما تحرك رئيس الكهنة. انها تشير الى البر الالهي والى الشهاد، الصوت الى الشهاد. كانت هذه الرمانات في غاية الاهمية في يوم عيد الكفارة حينما يدخل رئيس الاحبار الى قدس الاقداس، فكانت الجلاجل تعطي الصوت قبل الشهر من جهة مقبلة. ثم هناك معنى آخر مرتبط بالجلاجل الذهبية، وهو أنه كان لدخول ربنا يسوع المسيح إلى السماء رنين أعلن خبر عمل الكفارة المجيد التي أكملت على الصليب. والصليب يقول في عبرانيين 9:24: لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه حقيقية، بل إلى السماء عينا ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. هو بيعطي المقارنة بين المسيح له المجد كرئيس كهنة وبين رؤساء الكهنة في اليهود. وهنا قبل ما نسيب الحتة دي لازم نقول حاجة، ان المسيح هو واقف قدام قيافة رئيس الكهنة في المحاكمة، سألوا قيافة: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فأجابه المسيح: أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود، قد سمعتم التجاليل، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. مرقس 14 من 60 إلى 64. قيافة وهو رئيس كهنة مزق ثيابه، مزق الجبة بتاعته، وهذا الأمر كان محصورا وكانت عاقبة الموت. في سفر اللاويين إصحاح 10 وعدد 6 يقول إيه؟ قال موسى لهارون وإلعازار وإيثمار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا ويسخط على كل الجماعة. الحقيقة اللي عملوا قيافة ده كان لا شعور يكون شق الثوم، إنما دي كان ليها دلالة خطيرة ومعنى عظيم. فبالإضافة إلى أن حجاب الهيكل انشق من فوق إلى أسفل، فإن كون قيافة شق هدوم إنما هذا كان إعلانا على أن قيافة لم يعد رئيس كهنة، وكأنه يقول إن يسوع هو رئيس الكهنة الحقيقي. نكمل الهدوم بتاعة رئيس الكهنة، اتكلمنا عن القميص، اتكلمنا عن الجبة، المنطقة، الرداء، الرداء ويسمى الإفود، وكلمة إفود كلمة عبرية معناها يلبس أو يرتدى، وكان يصنع من ذهب وإسمنجون وأرجوان وقرمز. كل الحاجات دي لون الدم في نفس الوقت مع الذهب، الذهب الخالص اللي بيدل على صفة الملوك وصفة النقاء، الحاجة الثمينة، وكتان أبيض نقي، وكان يشتد بزنار من مواد الرداء، ذهب وإسمنجون وأرجوان وقرمز وكتان. هذه الألوان العجيبة بمدلولاتها إنما تشير إلى غنى الجمال في شخص رئيس كهنتنا يسوع المسيح ربنا. ويبدو أن الرداء كان أقصر من الجزة، يصل إلى ما تحت الركبة بقليل، وكان له كتفان موصولان، كان الجزء الأمامي والخلفي لهذا الرداء متصلين بواسطة أجزاء الأكتاف هذه، وفي كل منهما حجر جزع ثمين محاط بطوق من ذهب منقوش عليهما أسماء أصباط بني إسرائيل. الكلام ده في صورة 39. الكتف يشير إلى موضع القوة، يقول أشعياء النبي: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، أشعياء 9:6. وفي مثل الخروف الضال يقول المسيح: ومتى وجده يحمله على منكبيه. فرق لوقا 15:5. كل هذا يشير إلى أن الله يضع شعبه موضع القوة والرعاية الخاصة. في حاجة أجزاء من ضمن الثياب الكهنوتية الحبرية السدرة، وبيسموها سدرة القضاء، كانت تصنع من نفس مواد الرداء ومجهولة مثله، وكانت مربعة وتثبت في كتفي الرداء ومتصلة به دائما بواسطة سلاسل ذهبية ولا تنزع منه أبدا. كانت عليها أحجار كريمة موضوعة في 4 صفوف، في كل منها 3، منقوش على الأحجار، منقوش يعني محفوظ على الأحجار أسماء أصباط إسرائيل. إذا كانت الأكتاف تشير إلى موضع القوة، فإن الصدرة كانت توضع على القلب، مشيرة بذلك إلى المحبة العميقة في الرب يسوع رئيس كهنته. كان يمكن ان يوضع حجر كريم واحد ويكتب عليه اسباط اسرائيل الاثنان بس انتهينا. ليه لازم كل طفل يتكتب واحد ورا الثاني؟ بناخد مساحه كبيره وبناخد حجر كريم زياده. لكن كتابه الاسباط واحدا فواحدا انما يشير الى العنايه الخاصه بكل فرد من الرعيه. اعرف خاصتي. كانت اسباء الاسباط منقوشه على الحجاره محفوره، وهذا يذكرنا بما قاله الله على لسان اشعيا النبي: هو ذا على كفي نقشتك. اشعيا 49:16. النقش معناه ان الشيء محفور لا يمحى. ويوحنا ذهبي كم لي عباره جميله في الحته دي، هي بيقول ان المسيح لم يكتبنا على يديه او كفيه بمداد وقلم بحبر وقلم لانه ممكن يروح، ولكن بالمسامير التي حفرت يديه على الصليب. ونلاحظ في الاحجار الكريمه سواء التي على الكتفين او التي على الصدر انها كانت ثمينه جدا، بل لعلها اثمن من كل ما في خيمه الاجتماع والبيت. ولعل ذلك يشير الى قيمه الانسان المؤمن في نظر الله. لكن من ناحيه اخرى كان جمال هذه الاحجار الكريمه لا يظهر في الظلام، في الظلمه ما يبانش. كان الضوء الذي ينعكس عليها من المناره الذهبيه هو الذي يجعلها تشع ضوءا وجمالا. والمناره الذهبيه كانت رمز النيل للمسيح نور العالم. هكذا نحن لا جمال فينا الا اذا اشرق الرب بنوره علينا. بنورك يا رب نعاين النور. هذا يذكرنا بالبركه التي امر الرب هارون رئيس الكهنه والكهنه ان يباركوا بها الشعب. قال لما تبارك الشعب قولوا العباره الاتيه في سفر العدد اصحاح 6 عدد 24 و25 و26: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلام. أخيرا نأتي إلى العمامة. العمامة كانت من الكتان النقي، الكتان أبيض، ومثبت عليها صفيحة من ذهب خالص، مثبتة بخيط اسمنجون لون سماوي، ومنقوش عليها عبارة قدس للرب. فيحمل هارون اسم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل وبيقدموا عنها ذبائح، جميع عطايا أقداسه، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب. حروف 28 على 38: إن كل شيء يقدم للرب يجب أن يكون مقدسا كله له. إن الصحيحة الذهب المثبتة إلى أعلى في مكان بارد كانت دائما تشهد في محضر الله عن البر الذي هو عزيز أن يكمل في المسيح. إن المسيح هو رئيس الكهنة، رئيس الكهنة ورئيس الكنيسة المنظورة، والكنيسة هي جسد السر. نحن مقدسون في المسيح. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع كاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرفوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين. عبرانيين 10:19-23. أيها الإخوة الأحباء، هذه بعض الشخصيات التي كانت ترمز لربنا يسوع المسيح في العهد القديم. هذا الأمر الذي لم يحدث مع إنسان كائنا من كان نبيا أو رسولا مهما همت منزله ومهما قيل عنه، فالمسيح كما قلت لكم وإن كان أخذ جسدا مثلنا لكنه كان هو الله الظاهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ليس الرب يعطينا نعمة أن نحفظ هذا الكلام جميعا وأن نثبت في محبته ونثبت في إيمانه. الكتاب المقدس مليان، عاوز الإنسان أن يعرف ويكرم ويتقدم إلى الله في الصداع، وحينئذ يكشف الرب له بركاته المظهرة في هذه الكلمات المقدسة. إن أحب الرب وعشنا في المرة القادمة سيكون موضوعنا المسيح وعبادة العهد القديم. المسيح وعبادة العهد القديم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، استحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الآن وإلى دار الخلود والآمين. نتقدم بالشكر إلى الله أولا وأخيرا الذي يحرك قلوب الإخوة. الموضوع الذي نتكلم فيه بنعمة المسيح في هذا المساء عن المسيح وعبادة العهد القديم. المسيح وعبادة العهد القديم. لقد تكلمنا في المرة الماضية عن المسيح وتقصيات العهد القديم، وبات واضحا ان تقصية السيد المسيح له المجد انفردت بما لم ينفرد به سواه من الانبياء والرسل، ليس فقط من جهة الكمالات الإلهية والفضائل، بل من جهة أن الله دبر وقصد أن يكون بعض رجالات العهد القديم من الأبرار والصديقين والأنبياء يكونون مثالات ورموزا للمسيح نفسه. وقد عرضنا لبعض هذه النموذجات وشرحنا أوجه التشابه بينها وبين شخص الرب يسوع له المسيح. وقلنا فيما قلناه إن المسيح هو الذي فتح أذهاننا لهذا الأمر. كل ذلك ولا شك يعطي إجابة للسؤال من يكون المسيح؟ من يكون المسيح؟ واليوم نكمل دراستنا أيضا لكن من زاوية أخرى، هي زاوية العبادة في العهد القديم. وسنرى كما رأينا قبلا أن الكثير جدا من الممارسات الشخصية في عبادة العهد القديم كانت تشير بغاية الجلاء والوضوح إلى شخص ربنا يسوع المسيح الفادي، أي أنها كانت رموزا لشخصه وعمله ورسالته. وأود أن أشير هنا قبل الخوض في موضوع اليوم أني سأقتصر في حديثي عن عبادة العهد القديم وما فيها من إشارات ورموز للمسيح. بطبيعة الحال سوف لا أتكلم، ده أنا ممكن أجيب لكم مثلين ثلاثة بس من العبادة بتاعة العهد القديم كلها، حاجتين ثلاثة أو أربعة الأكثر بقدر ما يتسع الوقت. لكن هذا لا يجعلنا ننسى أنه كما كان بعض أشخاص العهد القديم مثالات ورموزا للسيد المسيح، فقد كانت هناك بعض الأشياء والأمور التي ترمز للمسيح. إحنا لما تكلمنا عن الشخصيات جبنا أمثلة إنما في حاجات ثانية مش بشر، زي السلم الذي رآه يعقوب واصلا بين الأرض والسماء، العليقة التي رآها موسى في جبل حوري بسيناء وإشارتها إلى سر التجسد، وعبور البحر الأحمر ورمزه للمعمودية المقدسة، وعمود السحاب والنار ورمزه لعمل الروح القدس، والمن في البرية ورمزه إلى ربنا يسوع المسيح، الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياة للعالم، والصخرة التي تفجر منها الماء في البرية وما ترمز إليه في شخص المسيح، والحية النحاسية التي كانت رمزا أيضا للرب نفسه على الصليب. هذه وكثير 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 غيرها. أنا أود وددت بهذه الملاحظة أن أنبه لئلا يظن أحد أن ما نقوله هنا في هذه السلسلة هو كل شيء. إحنا ما بناخد واحد على 500 من الحاجات الموجودة، بقدر ما يتسع الوقت وبقدر ما سامحوني في التعبير بيستوعب المستوى، لأني أنا مبرداش أقدم دراسة أكاديمية علمية، لأني أنا أراعي أن المستمعين من فئات مختلفة. بطبيعة الحال سوف لا نستطيع الكلام أو حتى مجرد الإشارة إلى ما في عبادة العهد القديم من إشارات ورموز المسيح، لكننا كما قلت نقدم مثلين أو أكثر. لقد كان اليهود يعيدون 7 أعياد هي عيد الفطر والفطير والبابورة والخمسين والأبواب والكفارة والمزار. من هذه الأعياد أود أن أتكلم عن عيدين فقط، هما عيدي الفطر والكفارة. هنشوف التطابق. احنا مش بنلبس الكلام ومش بنستخدم المعاني والحقائق بالقوة، انما الحقائق هي التي تفرض نفسها علينا، لان حتى اننا لو تجاهلنا فمعنى ذلك اننا نلغي عقول. نبدأ نتكلم عن شريعة خروف الفطر. وسوف نرى أنه ليس عبثا. تكلم الكتاب المقدس في عهده القديم عن شريعة خروف الفطر بتفصيل. الناس دلوقتي لما بيقروا أذكار العهد القديم بيحسوا فيها تكرار ممل، إنما هذا الذي يبدو في نظرك تكرارا مملا هو في حكمة الله له أسباب وجيهة وقوية، لأنه كان رمزا للمسيح كما احنا كلنا عارفين قصة الضربات العشر الذي سمح الرب أن تتم على يد موسى النبي في مصر من أجل تحرير شعب إسرائيل من عبودية فرعون مصر. بنقرأ عنها في سفر الخروج إصحاحات 7 و8 و9 و10. الإصحاحات من 7 ل10 خاصة بالتسع ضربات الأولى، أما الضربة العاشرة التي تعرف باسم ضربة الأبصار فيرد ذكرها وذكر أحداثها في الإصحاحين 11 و12 من سفر الخروج. في هذه الضربة العاشرة يظهر خروف الفخر الذي يعتبر من أقوى وأظهر رموز العهد القديم لشخص المسيح الفارس. وكما قلت فإن الأمر ليس استنتاجا واجتهادا من جانبنا، فقد أغنانا العهد الجديد، أقصد كتاب العهد الجديد، حين تكلم بصراحة عن الرمز والمرموز إليه، فيقول معلمنا القديس بولس الرسول في رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس الإصحاح الثاني العدد 7: لأن فصحنا أيضا المسيح، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجله. لما نقرا كتاب يقول فصحنا المسيح، فاحنا من فلسطين. ويشير سفر الرؤيا الى الفصح الذي تم في مصر، ويطابق بينه وبين الفصح الذي تم في ملء الزمان في شخص ربنا يسوع المسيح الثاني خارج ابواب اورشليم، فيقول في سفر الرؤيا الاصحاح 11 عدد 8: مصر حيث طلب ربنا ايضا. مصر حيث، وحيث في المكان زي ما انتم عارفين، مصر حيث طلب ربنا ايضا. عجيبة، المسيح اتطلب في مصر، مصر حيث طلب ربنا ايضا. طبعا واضح بيتكلم هنا عن الرمز الذي هو خروف الفصح الذي تم وحدث فيه. ايه اللي حصل بالنسبة لشريعة خروف الفصح؟ لقد امر الرب ان يحضر كل بيت خروف او شاة ذكرا ابن سنة، حوليا يعني ابن سنة، يجيبوه في اليوم العاشر من شهر نيسان العبري اللي بيوافق شهر ابريل الاطراند الحالي، يجيبوا الخروف اللي عمره سنة، يجيبوه في يوم 10 من شهر نيسان العبري، ويبقى تحت الحفظ، يبقى في البيت الى اليوم 14، ثم يذبح في العشية يوم 14 نيسان في العشية، ويأخذ بنو إسرائيل من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العلو في البيوت التي يأكلونه فيه. أما طريقة أكله لا يؤكل ني أو مطبوخ، إنما يؤكل مشويا، يؤكل لحمه مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة، يجيبوا أعشاب مرة يأكلوها معه. وحذرهم الرب أن يأكلوا شيئا منه نيئا أو مطبوخ، وأوصاهم ألا يبقوا منه شيئا للصباح، وإن تبقى منه شيء يحرقونه بالنار. وطريق أكل الخروف قال لهم تلوه وأحقائهم مشدود، أحقاء الأوصاف، وأحذيتهم في أرجلهم، لابسين الأحذية بتاعتهم، خيوهم في أيديهم، ويأكلونه بعجلة. وقال لهم فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليل، وأضرب كل متر في أرض مصر من المال والذهاء، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم. ومن هنا جاء كلمة الفسق لأن معناها العبور، وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر، ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية، سبعة أيام تأكلون خطيئة، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع اقطع تلك النفس من إسرائيل. ده نفس الكلام الذي ورد في سفر الخروج إصحاح 12 من عدد 12 إلى 15. كانت هناك مواصفات إذن وشروط في غاية الدقة لاختيار الخروف وطريقة أكله. وطبعا إن لم يكن لله قصد بأن يجعل هذا الخروف رمزا للذبيحة الأعظم فهذه، فإن كل هذا يعتبر لمحوا ولا مبرر له. كانت هذه هي شريعة الفسق، فكيف كان خروف الفسق رمزا للمسيح؟ أول حاجة اختير ذبيحة الفسق خروف، قالهم تجيبوا شاه ذكر خروف، والمسيح قيل عنهم جثاث تساق إلى الذبح. جثاث تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتحها. ده ورد في أشعياء 53 على السلام. دي أول نقطة. ثاني نقطة في شروط للخروف، خروف الفصل كان يختار بحيث لا يكون فيه عيب، وهذا ما هو مذكور عن المسيح. يقول معلمنا بطرس الإصحاح الأول من رسالته الأولى عدد 18 و19 عالمين أنكم ابتديتم لا بأشياء سهلة بل بدم سليم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. والرسول بولس في الرساله العبرانيه 7-26 يقول عن المسيح قدوس بلا شر ولا ذنب، قد انفصل عن الخطاه وصار اعلى من السماوات. النقطه الثالثه في اوجه الثقافه، كان الخروف البريء يذبح نيابة عن صاحبه المذنب الذي يستحق الموت، وبهذه الطريقة كان يعتبر فدية عن صاحبه. والمسيح قيل عنه انه حمل الله، حمل الله الذي يرفع خطايا العالم، يوحنا 1:29. ولما كان المسيح قد طلب عن البشرية ومات وطعن في جنبه في الحرب وسال منه دم وماء، اعتبر انه ذبح، اعتبر سال منه دم ودم، اعتبر انه ذبح، حتى ان الرسول بولس يقول لان في السماء ايضا المسيح قد ذبح لاجله، خروج الاولى 5:17، خروج ذبح يذبح، خروج صفر، والمسيح ايضا ذبح من حيث انه طعن في جنبه بالحربة وسال منه دم وماء. ويقول في عبرانيين 9:29 عن المسيح ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. وفي عبرانيين 9:12 يقول واما المسيح بدم نفسه دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابدي. ومعلمنا يوحنا الرسول في سفر الرؤيا سجل ما رآه، رأى خروف قائم كأنه مذبوح، رؤيا 5:6. كما رأى يوحنا السمائيين وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح كتومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأم، لأنك ذبحت، رؤية 5:6. النقطة الرابعة في أول الشبه دم خروف الفطر المرجوس على القائمتين والعتبة العليا خلص أصدار اليهود من الملاك المهلك، والمسيح دمه يطهرنا من كل خطيئة ويخلصنا من الهلاك الأبدي. النقطة الخامسة قلنا ان خروف الفطر كان يؤتى به في اليوم العاشر من شهر نيسان العبر ويظل تحت الحجر حتى يذبح في اليوم الرابع عشر من شهر نيسان، وهذا ما تم في المسيح ايضا. فالمسيح دخل اورشليم يوم احد الشعائر الذي يوافق العاشر من نيسان، وظل يحضر يوميا من بيت عنيا الى اورشليم ويرجع لبيته حتى ذبح وطلب في نفس هذا التاريخ. المسيح طلب في نفس الساعه التي ذبح فيها خروف الفطر، وتم الرمز بالضبط. يقول يوحنا في إصحاح 18:28 ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاد، وكان صبح ولم يدخلوا هم إلى دار الولاد لكي لا يتنجسوا فيأكلوا نفسهم. ويقول في يوحنا في إصحاح 19:13 و14 فلما سمع بيلاطس هذا القول اخرج يسوع وجلس على كرسي الولايه وكان استعداد الفطر، وكلمه استعداد الفطر اليوم الثالث للفطر. انتوا عارفين اليوم عند اليهود كان يبدا من الغروب للغروب، يعني مثلا الخروف يذبح مثلا زي دلوقتي، انما العيد بكره، فالنهارده الصبح يبقى استعداد. فالمسيح ذبح او مات على الصليب في نفس الوقت الذي قدم او قدم اليهود فيه خروف الذبح. النقطة الثالثة في أوجه الشبه بحسب شريعة الفقه، كان الخروف بعد ذبحه يشوى على سفودين سيخين، سياخ اللي بيستوي عليه، سيخين متقاطعين بشكل صليب في توافق أكثر من هذا بين الرمز والمرموز إليه، يستوي على سيخين متقاطعين. محدش يعمل الحكاية دي، كلنا برضه شفنا الحاجات اللي بتستوي، يعني كانت الحاجات دي نادرة دلوقتي. محدش عشان يشوي حاجة يعمل سيخين متقاطعين، ممكن تبقى كذا سيخ طولي. ما معنى ان السيخين يبقوا متقاطعين كده؟ لكي يكون الرمز واضحا، وفي الشبه السابع كانت شريعة الفطر تقضي بأن الخروف كان يجب أن يقتل صحيحا ولا تكسر عظمة من عظام، وهذا ما تم في المسيح، عظمة من عظامه لم تكسر، هكذا قال داود في المزمور 34 عدد 20 بروح النبوة، يحفظ جميع عظامي واحد منها لا ينتهي. هو ده اللي حصل في قديس يوحنا في الانجيل بتاعه 19 عدد 32 و33، يقول فاتى العصا وكسروا ساقي الاول والاخر المطلوب معه، واما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه لانهم راوه قد مات. النقطة الثامنة، كان الخروف يشوى على النار، يشوى على النار، لكن مفيش طريقة ثانية لأجل الخروف ده إلا مشوي. والمسيح له المشوي، احتمل آلاما مريرة في نفسه وجسد. حتى ان داود في المزمور الذي يتكلم فيه بروح النبوة يتكلم فيه بالتفصيل عن الام المسيح على الصليب، والتقبوا يدي ورجلي واحصوا كل عظام، المزمور 22 يقول فيه صار قلبي كالسمع قد ذاب في وسط امعاه، صار قلبي كالسمع قد زاد في وسط امعاه، مزمور 22:14. ايه اللي يدوب الشمع هذا النار؟ صار قلبك الشمع قد زاد الشمع في وسط امعاه، مفيش حاجه تدوب الشمع هذا النار. اذا كان الخروف يؤكل مشوي على النار، فالمسيح ايضا احتمل آلاما مشابهة في النفس والجسد معا. النقطة التاسعة، كان أكل الخروف يجب أن يكون على أعشاب مرة، والأعشاب المرة تشير إلى مرارة الخطية والضيقة التي حملها ابن الله نيابة عن البشر جميعا، خطايا العالم كله. النقطة العاشرة أن الخروف كان يجب ألا يبقى شيء منه إلى الصباح. هي فنوس العصية في حاجة تسمى الكفر. هكذا أنزل المسيح عن الصليب في مساء يوم خلقه وموته. النقطة الحادية عشر كانت الشريعة بتاعة خروف الصفر تقضي بأن النجس الإنسان النجس لا يجوز أن يأكل من خروف الصفر، وإلا فإنه موتا يموت. وفي هذا إشارة إلى من يستهين بذبيحة المسيح الكفاري، فإن نصيبه هو الموت الأبدي. يقول الرسول بولس في عبرانيين 10 عدد 28-29 يوجي من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأس، فكم عقابا أثر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به ذنبا وازدرى بروح الناس. ونضيف إلى هذا الكلام لغة سر الأبخارس اللي هو سر التناول المقدس. نحن ككنيسة أرثوذكسية نؤمن بالاستحالة أن الخبز والخمر البطني طيب يتحولان إلى جسد الرب ودمه الأقدس. ونؤمن أن هذا التناول هو امتداد لذبيحة الصليب، ولذا فإن من يتناول من ذبيحة الأبخارستية من جسد الرب ودمه بدون استحقاق يكون كما يقول معلمنا بولس مجرما في جسد الرب ودمه. ويحذر الرسول بولس من يتجرؤون على التناول بدون استحقاق، ويقول عنهم انهم ياكلون ويشربون دينونه لانفسهم. وبعدين يختم الكلام ده كله من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرفضون. كثيرون يرفضون يعني يموتون. كروس الاولى 11:27 في ناس تموت النجس موتا يموت. وهنا في الأبخارستية نفس التحذير. في النقطة الثانية في أوجه التقابل في حالة خروف الفصل أمر الله شعب إسرائيل أن يأكلوا فطيرا دون الخبز المحتمل العيش بتاعنا ده مدة 7 أيام. أما السبب فإن الخمير دائما يشير إلى الخطية في الكتاب المقدس، وعدد 7 يرمز إلى كمال الدين إنه يشير إلى الحياة كلها. المسيح مرة حذر أنه محترز من خمير الفريسيين يرمز الدار معنى أنهم يأكلوا كثير مع خروف الخروف لمدة 7 أيام، معناها أنه يجب ويتعين على المسيح الذي تقدس بدم حمل الفصح الجديد الذي هو دم ربنا يسوع المسيح أن يمتنع عن الخطية وإتيان كل أيام حياته المرموز لها في الأسبوع. أنتوا عارفين أن خلقة العالم اتكلم عنها ربنا إنها تنمية الجديد. النقطة 13 والأخيرة رتب شخص خروف الفصح إشارة دائمة إلى خروج بني إسرائيل من مصر التي تمثل العبودية، وليذكروا خلاص الله العجيب. ورتب سر التناول المقدس دائما ذبيحة غير دموية لتصدار خلاصنا من عبودية إبليس، ولنذكر حسن سميع الله معه. وده معنى الكلام اسمعوا هذا لذكر، واحنا بنقول في الأستاذ ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من بين الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآن وظهور إنسان الآتي من السماوات المقوم المملوك خلصة النقط الأوجه التشابه في حروف الصدر. إنما قبل أن ننتقل من الخروف حروف الصدر إلى الموضوعات الأخرى في عبادة العهد القديم، نتوقف معا لنعرف بعض أمور تتصل بالصدر. خلي بالكم معي، الضربة اللي كان فيها حكاية حروف الصدر هي الضربة العشرة. تبقى الضربة العشرة 9 ضربات. ال9 ضربات هي صحيح ان كل ضربة كانت كبيرة وكان فرعون يقول له انت تطلع، لا ما تطلعوش، يطلعهم شوية ويروح مرجعهم. كان فرعون يماطل ويرفض ويتقسى قلب، لكن الضربة العشرة دي بتاعت الأبصار كانت حاسمة، أطلق فرعون الشعب بعده. نحن نرى أن الضربات 9 اللي تبعت الضربة دي بتاعت الأبصار إنما تشير إلى الجهد البشري أو جهد الإنسان في تقليد نفسه بدون الذنب. الضربات 9 بتشير إلى جهد الإنسان إن يخلص نفسه ويحرر نفسه من العبودية. العبودية دي طبعا رمز العبودية الإبليس، عبودية الخطية. الضربات 9 رمز إلى جهد الإنسان إن هو يحرر نفسه ويخلص نفسه بدون دم الذي رأيناه في الضربة العاشرة. إن الضربة العاشرة والأخيرة إنما تشير بوضوح بما لا يدع مجالا للشك انه لا خلاص الا بالذنب والفداء. 9 ضربات كل واحده اقوى من الثانيه، وبرضه كان قلب فرعون يخاف. ضرب العشره فيها الدم بس لا، وهذا ما يؤكده الرسول بولس في عبرانيين 9:22 بدون سفك دم لا تقتل نفسك. نقطة ثانية هنا، الضربة التاسعة السابقة لضربة الأفكار المتصلة بحروف الفجر. انتم معانا ولا مش معانا؟ عاوز اسمع معايا ولا مع ربنا؟ الضربة التاسعة السابقة لضربة الأفكار المتصلة بحروف الفجر. عارفين الضربة التاسعة كانت ايه؟ أنا عاوز الكتاب يبقى مهمنا. الضربة العاشرة بتاع الأفكار اللي فيها خروف فصح يتذبح وناخد من دم الخروف ونرش على القائمتين والعتبة العليا بتاع الباب البراني بتاع البيوت الإسرائيليين. الضربة نمرة 9 كانت هي ضربة الظلام. على كل أرض مصر، ظلام جاء على كل أرض مصر يوحي. ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء، فكان ظلام دامس في كل أرض مصر حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام، لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام. ده ما تفوت علينا وما يجبش تفوت علينا إن التأمل في الحالة التي كان عليها الناس مدة ضربة الظلام اللي هي الضربة 9 من قبل الأخيرة يوضح لنا بؤس البشرية قبل خلاص المسيح اللي بيرمز إليه خروف السجن. يرمز لنا لبؤس البشرية، يرمز لبؤس البشرية الظلام. و3 أيام الظلام قعد في الضربة 9 3 أيام، 3 أيام تشير إلى اكتمال الظلام. ما أصدق النبوة التي قالها ملاك النبي عن المسيح: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء لأجنحة. ملاك 4:2، مسيح شمس، شمس بر هو اللي بدل الظلام. عملية الضربة 9 شوفوا الرموز كلها بتتجمع، هي تهيئة، تهيئة للإلهام.